أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في الجهة الثانية. والكلام في حجية العام مع المخصص المجمل. والكلام في هذه الجهة يأتي بعد ثبوت حجية العام في تمام الباقي، فيبحث عن حدود الباقي الذي يكون العام حجة فيه. فهل هو ما لم يعلم دخوله في المخصص، أو هو خصوص ما علم عدم دخوله في المخصص؟ والأقسام المتصورة قلنا ثمانية، أربعة تحت عنوان المخصص المجمل مفهوما، وأربعة تحت عنوان المخصص المجمل مصداقا. أربعة أقسام هنا وأربعة أقسام هنا، فالمجموع ثمانية. فقلنا الكلام في مقامين، المقام الأول المخصص المجمل مفهوما وفيه أقسام. القسم الأول المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين، وذكرنا مثالين أو ذكرنا تطبيقين. الأول قلنا إذا قال أكرم كل فقير ولا تكرم الأولياء منهم، وافترضنا تردد مفهوم ومعنى الولي بين متباينين، فهل هو العبد أو هو ابن العم؟ هذا المثال وهذا التطبيق من القسم الأول، مجمل مفهوما متصل مردد بين متباينين. والمثال الثاني أيضا من هذا القسم، قلنا إذا قال أكرم كل فقير ولا تكرم زيدا الفقير، وافترضنا تردد مفهوم ومعنى زيد بين متباينين، فهل هو زيد بن خالد أو هو زيد بن بكر؟ ونذكر هنا أولا وثانيا وثالثا. إذن في المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين، نذكر هنا أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا. إذن عندي النقطة الأولى، قلنا عدم جواز، أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا. لماذا؟ لأن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام، فلا يوجد للعام ظهور بلحاظ الفردين معا. لاحظ الكلام، في الفردين معا. لا ننسى، نحن لو كنا وشمول العام للفردين معا لو كنا وشمول العام في المثال للعبد وابن العم، أو كنا وشمول العام لزيد بن خالد وزيد بن بكر، لما حصل عندي إشكال ولا وجد الإجمال. الفردان يدخلان تحت العام، إذن هما غير داخلان تحت المخصص، إذن لا يوجد تردد، هذا خلاف الفرض. والفرض عندي تردد في مفهوم ومعنى الولي في المثال الأول، وفي مفهوم ومعنى زيد في المثال الثاني. إذن أنا أعلم بأن المخصص يشمل أحد الفردين، يشمل أحد الحصتين، إما العبد وإما ابن العم، وفي المثال الثاني يشمل إما زيد ابن خالد أو زيد ابن بكر. إذن أنا أتيقن خروج أحد الفردين من العام، إذن شمول العام للفردين معا خلاف ما أعلم، خلاف ما أتيقن، خلاف ما أحرز. هذا الكلام وهذا البيان في النقطة الأولى سنذكره أيضا على شكل خطوات أو نقاط. إذن عندي أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، كيف؟ وذلك نذكر خطوتين أولى وثانية. وذلك النقطة الأولى أو واحد واثنان. واحد، لأن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام، فلا يوجد للعام ظهور بلحاظ الفردين معا. هذه النقطة، هذه الخطوة الأولى أو هذا واحد. واثنان، لو تنزلنا وافترضنا عدم انهدام أصل ظهور العام وقلنا بوجود الظهور، فإنه مع ذلك يقال بعدم جواز التمسك بالعام في الفردين معا، لأننا نعلم بسقوط أحد ظهوري الفردين، أي نعلم أن أحدهما ساقط عن الحجية بحسب الفرض لثبوت المخصص لأحدهما، وعليه لا يمكن التمسك بالظهور فيهما معا، فإنه خلف التخصيص. واضح المسألة؟ إذن هذا في النقطة الأولى، وهذا تحت عنوان أولا. قلنا ونذكر هنا أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، وبينا هذا. ثانيا، عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين، بخصوصه بين قوسين بعينه. إذن هذه النقطة الثانية قلنا ونذكر هنا أولا وثانيا، الآن في ثانيا، بعد هذا يأتي ثالثا. إذن ثانيا، عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصه بعينه، عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصه، عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بعينه. وذلك أيضا خطوة أولى وخطوة ثانية. واحد واثنان، الخطوة الأولى أو واحد، لأن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام، فلا يوجد ظهور بلحاظ أحد الفردين بالخصوص. هذا الكلام في هذه الخطوة نفس ما ذكرناه في الخطوة الأولى في النقطة السابقة في أولا، يعني لأن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام، فلا يوجد ظهور بلحاظ أحد الفردين بالخصوص. الخطوة الثانية، لو تنزلنا وافترضنا عدم انهدام أصل الظهور وقلنا بوجود ظهور للعام، فإنه مع ذلك لا يوجد أو لا يجوز التمسك بالعام لإثبات الحكم في أحد الفردين بالخصوص، لأنه من الترجيح بلا مرجح. وبعبارة أخرى أننا أو أننا في المقام لا نقطع بالتخصيص بلحاظ أحد الفردين بالخصوص، لكن مع هذا لا يمكننا التمسك بظهور العام في هذا الفرد بالخصوص، لأن هذا الظهور للعام معارض بظهور العام في الفرد الآخر، فيسقطان عن الحجية للتعارض. هذه العبارة الأخرى للخطوة الثانية. إذن قلنا ثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصه بعينه، وذلك خطوة أولى أو واحد، لأن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام، فلا يوجد ظهور بلحاظ أحد الفردين بالخصوص. الخطوة الثانية واحد اثنان، أو الخطوة الثانية، لو تنزلنا وافترضنا عدم انهدام أصل الظهور وقلنا بوجود ظهور للعام، فإنه مع ذلك لا يوجد أو فإنه مع ذلك لا يجوز التمسك بالعام، لا يجوز أي لا يصح التمسك بالعام، لا يجوز التمسك بالعام لإثبات الحكم في أحد الفردين بالخصوص، لأنهم من الترجيح بلا مرجح. وبعبارة أخرى أننا في المقام لا نقطع بالتخصيص بلحاظ أحد الفردين بالخصوص بعينه، لا نقطع بالتخصيص بلحاظ أحد الفردين بعينه أو بلحاظ أحد الفردين بالخصوص. وبعبارة أخرى أننا في المقام لا نقطع بالتخصيص بلحاظ أحد الفردين بالخصوص، لكن مع هذا لا يمكننا التمسك بظهور العام في هذا الفرد بالخصوص بعينه، لا يمكن التمسك بظهور العام في هذا الفرد بالخصوص، لأن هذا الظهور للعام في هذا الفرد معارض بظهور العام في الفرد الآخر، فيسقطان عن الحجية. هذه النقطة الثانية. ثانيا ثالثا، إذن عندي الخطوة الأولى، النقطة الأولى عفوا، عدم جواز التمسك العام في الفردين معا. ثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصه أو بعينه. الخطوة الثالثة، يمكن التمسك بالعام في أحد الفردين على نحو الإجمال، هذه خطوة، هذه النقطة الثالثة. ثالثا ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد، وضعت عبارة بين قوسين، في الفرد غير الخارج بالتخصيص. الذي هو أحد فردي العلم الإجمالي أو أحد أفراد العلم الإجمالي أو أحد أفراد الإجمال أو أحد فردي التردد أو أفراد التردد. إذن يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد غير الخارج بالتخصيص على إجماله. لاحظ هنا على إجماله حتى نفرق بين هذه النقطة، وهنا قلنا بخصوصه أو بعينه. إذن ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد غير الخارج بالتخصيص. هذه العبارة غير الخارج بالتخصيص بين قوسين، إذن يحصل عندي يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على إجماله. إذن ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد غير الخارج بالتخصيص. يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم بالفرد على إجماله، أي يمكن التمسك بالعام في أحد الفردين على نحو الإجمال، أي جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص الزائد المحتمل في الفرد الآخر. أي فرد آخر، الفرد الآخر هو الفرد غير الخارج بالتخصيص. أي جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص الزائد المحتمل في الفرد الآخر على نحو الإجمال، فيثبت حكم العام على هذا الفرد أو ذاك على نحو الإجمال وليس بعينه وليس بخصوصه. فيثبت حكم العام على هذا الفرد أو ذاك على نحو الإجمال وليس بعينه، وهذا الكلام يتم إذا كان يترتب عليه أثر شرعي، والأثر هنا يتصور في أليف وباء. أليف، إذن في النقطة الثالثة عندي أليف وباء. أليف وباء نتصور الأثر الشرعي، فيكون له أثر شرعي في موارد العام الإلزامي، هذا التصور الأول. والتصور الثاني يكون له أثر في بعض موارد العام غير الإلزامي. أي يكون له أثر في موارد العام الإلزامي ويكون له أثر في بعض موارد العام الترخيصي. فإذا كان له أثر فيتم ما ذكرناه في النقطة الثالثة في ثالثا. يتم ما ذكرناه في ثالثا من التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على إجماله، أي التمسك بالعام في أحد الفردين على نحو الإجمال، أي جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص الزائد المحتمل في الفرد الآخر على نحو الإجمال، أي حكم العام على هذا الفرد أو ذاك على نحو الإجمال وليس بعينه. قلنا هذا يتم إذا كان يترتب عليه أثر شرعي، والأثر الشرعي نتصوره في موارد العام الإلزامي، وأيضا نتصوره في بعض موارد العام غير الإلزامي، أي في بعض موارد العام الترخيصي. إذن عندي والأثر هنا يتصور أليف وباء. أليف يكون له أثر في موارد العام الإلزامي، حيث يتشكل علم إجمالي منجز، علم إجمالي منجز أو منجز ينجز الحكم، حيث يتشكل علم إجمالي منجز، فيكون من موارد العلم الإجمالي بالحجية الذي هو كالعلم الإجمالي بالواقع، فيكون منجزا، وذلك لأن الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعان، هذا الفرد غير الخارج بالتخصيص في الواقع، لأن الفرد بين قوسين غير الخارج بالتخصيص واقعان، إذا في الواقع هو غير خارج بالتخصيص إنه هو داخل تحت العام، وذلك لأن الفرد بين قوسين غير الخارج بالتخصيص واقعا، ماذا به هذا الفرد؟ لأن الفرد يكون ظهور العام شاملا له، شاملا لذلك الفرد على إجماله، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن شمول العام له، أي لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن حجية العام فيه على نحو الإجمال، أي أن المقتضي أصل ظهور العام موجود، والمانع أي مخصص آخر غير المتصل المجمل مفقود. إذن مقتضي موجود والمانع مرفوع أو مفقود، إذن يثبت العام أو يثبت ظهور العام في هذا الفرد على أي فرد في الفرد على نحو الإجمال، أي يثبت العام على أحد الفردين على نحو الإجمال. إذن نقول في ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على إجماله. قلنا وهذا الكلام يتم إذا كان يترتب عليه أثر شرعي، والأثر هنا تصور أليف، يكون له أثر في موارد العام الإلزامي حيث يتشكل علم إجمالي منجز فيكون من موارد العلم الإجمالي بالحجية، موارد العلم الإجمالي بالحجية الذي هو كالعلم الإجمالي بالواقع، فيكون منجزا وذلك لأن الفرد غير، لاحظ قلنا إذن يكون من موارد العلم الإجمالي بالحجية، أعلم إجمالا بحجية أحد الفردين، إذن فهذا العلم الإجمالي بالحجية يكون منجزا فيتنجز العلم الإجمالي، أو يتنجز الحكم في هذا الفرد أو هذا الفرد على نحو الإجمال، وذلك لأن الفرد أي فرد، الفرد يوجد فرد غير خارج بالتخصيص واقعا، أعلم بوجود فرد لم يخرج بالتخصيص واقعا في موارد التردد، أعلم بأن أحد الفردين غير خارج بالتخصيص واقعا، وذلك لأن الفرد بين قوسين غير الخارج بالتخصيص واقعا، يكون ظهور العام شاملا له، شاملا لذلك الفرد على إجماله، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن شمول العام له، أي لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن حجية العام فيه في أي شيء، في الفرد في أي فرد، في الفرد المردد، في الفرد على نحو الإجمال، أي أن المقتضي موجود، أي أصل الظهور، أي أصل ظهور العام موجود، والمانع مفقود، أي مخصص آخر غير المخصص المجمل مفقود، إذن يتنجز على نحو الإجمال. خطوة في نفس هذا الفرع أليف، والعمل بين قوسين أي السيرة العملية، والعمل أو السيرة العملية عقلائيا وفقهيا على بقاء العام على حجيته في الفرد أو الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص واقعا، التي بين قوسين التي لا يشملها دليل المخصص واقعا، لاحظ نؤكد على كلمة واقعا هنا، والعمل والسيرة العملية عقلائيا وفقهيا على بقاء العام على حجيته في الفرد أو الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص واقعا، التي لا يشملها التخصيص أو لا يشملها دليل المخصص واقعا، ماذا يقصد هنا؟ لماذا أكدنا على كلمة واقعا؟ لأني في الواقع أني لا أعلم هل هذا الفرد هو الفرد الواقعي أو هذا الفرد هو الفرد الواقعي، لكني أعلم على نحو الإجمال أن أحد الفردين هو الذي يشمله، هو الفرد الواقعي الذي يشمله العام، لاحظ أعلم على نحو الإجمال بأن أحد الفردين لم يخرج بالتخصيص فهو الفرد الواقع الذي يشمله العام. إذن أعلم إجمالا أن أحد الفردين هو فرد واقعي يشمله العام، هو فرد واقعي يشمله العام، لأني أعلم بأن أحد الفردين لم يخرج بالتخصيص، إذن هو مشمول في العام أو يكون تحت العام. إذن والعمل أي السيرة العملية عقلائيا وفقهيا على بقاء العام على حجيته في الفرد أو الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص واقعا التي لا يشملها دليل مخصص واقعا. مثلا في الفقه نحكم بالاحتياط، أعلم إما بوجوب إكرام هذا أو إكرام هذا، أعلم بوجوب إكرام أحد الفردين هذا أو هذا، إذن أكرم الاثنين. إذن العمل السيرة العقلائية السيرة العملية عقلائيا وفقهيا على بقاء العام على حجيته في الفرد أو الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص واقعا التي لا يشملها دليل مخصص واقعا، بمعنى أن العمل عقلائيا وفقهيا على حجية العام في نفي التخصيص الزائد. وضعت عبارة أخرى بين قوسين، أي الزائد على المعلوم بالإجمال، أي الزائد على المعلوم شموله بدليل الخاص المجمل. انتهى الكلام بين قوسين، بمعنى أن العمل عقلائيا وفقيا على حجية العام في نفي التخصيص الزائد، أي نفي التخصيص الزائد على المعلوم بالإجمال، أي نفي التخصيص الزائد على المعلوم شموله بدليل الخاص المجمل، بمعنى نفي وجود مخصص آخر غير المخصص المجمل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، قلنا المانع مفقود، أي مخصص آخر غير المخصص المجمل مفقود. واضح؟ أرجو أن وفقت، أن أكون قد وفقت لإيصال المعنى. إذن نقول بمعنى أن العمل عقلائيا وفقيا على حجية العام في نفي التخصيص الزائد، أي ماذا نقصد التخصيص الزائد؟ أي الزائد على المعلوم بالإجمال، أي نفي التخصيص الزائد على المعلوم بالإجمال، أي نفي التخصيص الزائد على المعلوم شموله بدليل الخاص المجمل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا التخصيص الزائد، أي الأفراد التي لا نعلم أنها يشملها دليل مخصص واقعان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا التخصيص الزائد، بين قوسين ماذا نقصد بالتخصيص الزائد، أي الأفراد التي لا نعلم أنها يشملها دليل مخصص واقعان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا التخصيص الزائد له تعين واقعي، أي في لوح الواقع، له تعين واقعي على فرض طبعا على تقدير ثبوت الزائد وثبوت التخصيص الزائد، وبين أن لا يكون له تعين واقعي، فالمدار هو العمل والسيرة وفق العلم، نعلم ظاهرا، نحن نعلم أو نحرز أو نتيقن أو نحكم بالحجية وبعدم، نحكم بعدم وجود التخصيص الزائد، بعد هذا في الواقع يتبين سواء وجد تخصيص زائد في الواقع في لوح الواقع أو لا يوجد، لا فرق في هذا. هذا الكلام في الصورة الأولى في الفرع أليف. إذن الكلام في ثالثين يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد غير الخارج بالتخصيص على إجماله، أي يمكن التمسك بالعام في أحد الفردين على نحو الإجمال. قلنا والأثر هنا يتصور أليف وباء. أليف يكون له أثر في موارد العام الإلزامي حيث يتشكل علم إجمالي منجز، فيكون من موارد العلم الإجمالي بالحجية الذي هو كالعلم الإجمالي بالواقع، فيكون منجزا، وذلك لأن الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعا يكون ظهور العام شاملا له، يكون ظهور العام شاملا لذلك الفرد على إجماله، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن شمول العام له، أي لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن حجية العام فيه، أي لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن حجية العام فيه، أي أن المقتضي أو أصل ظهور العام موجود، والمانع أي مخصص آخر غير مخصص المجمل مفقود. المقتضي موجود والمانع مفقود. والعمل السيرة العملية والعمل السيرة العقلائية والسيرة العملية عقلائيا وفقهيا على بقاء العام على حجيته في الفرد أو الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص واقعا، أي التي لا يشملها دليل المخصص واقعا، بمعنى أن العمل عقلائيا وفقهيا على حجية العام في نفي التخصيص الزائد، على حجية العام في نفي التخصيص الزائد، أي نفي التخصيص الزائد على المعلوم بالإجمال، أي نفي التخصيص الزائد على المعلوم شموله بدليل الخاص المجمل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا التخصيص الزائد أي الأفراد التي لا نعلم أنها يشملها دليل المخصص واقعا، لا نعلم أن هذا التخصيص الزائد له تعين واقعي، لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا التخصيص الزائد له تعين واقعي أي في لوح الواقع على تقدير ثبوت الزائد، وبين أن لا يكون له تعين واقعي. انتهى الكلام في الفرع أليف أو في الصورة أليف. باء يكون له أثر في بعض موارد العام غير الإلزامي، أي في موارد العام الترخيصي، وسنذكر بعض التطبيق على ما ذكرناه في الصورة الأولى والثانية. إذن الصورة الأولى واضحة، في موارد التطبيق الإلزامي وجوب أو حرمة، يجب إكرام هذا أو هذا، فيحكم الفقيه أو في الفقه أو السيرة الفقهية السيرة العقلائية على وجوب إكرام الاثنين. حرمة هذا أو هذا أيضا يحكم بوجوب ترك الاثنين، حرمة الاثنين أي احتياط. واضح الكلام للتقريب، نقول الاحتياط هنا والاحتياط هنا، الاحتياط في الوجوب والاحتياط في الحرمة، الاحتياط بإكرام الاثنين هنا والاحتياط بترك الاثنين هنا. وجوب إكرام زيد أو عمر وحرمة شرب هذا الماء أو هذا الماء، نترك الاثنين وهنا نكرم الاثنين. إذن في الحكم لماذا نحن قلنا صورة أولى وثانية؟ لأنه في الصورة الأولى في موارد العام الإلزامي القضية واضحة، وعندما أتينا للعام الترخيصي حتى نتصور الأثر قلنا يكون له أثر في بعض موارد العام غير الإلزامي، أي في بعض موارد العام الترخيصي. واضح المسألة؟ إذن تحصل من هذا، لاحظ أولا وثانيا وثالثا الكلام في القسم الأول المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين، ونذكر هنا أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، وثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصه أو بعينه، ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على إجماله. إذن نقول ومن تطبيقات ذلك مثلا عندنا دليل عام مثل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، هذا دليل عام. وعندي مخصص لبي متصل أو منفصل، مخصص عقلي متصل أو منفصل، مخصص لبي متصل أو منفصل، مفاد هذا المخصص عدم إمكان الترخيص في المخالفة العملية القطعية. إذن عندي دليل عام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، وعندي مخصص إذن هذا عام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، وعندي مخصص عدم إمكان الترخيص في المخالفة العملية القطعية. عدم إمكان الترخيص في المخالفة العملية القطعية، مر علينا مخالفة عملية قطعية، مر علينا هذا المعنى. يعني إذا أعلم إجمالا بوجوب إكرام أحد هذين الفردين، فلو تركت إكرام الاثنين، لاحظ يجب إكرام هذا أو هذا، تركت إكرام الاثنين ماذا حصل؟ حصلت مني مخالفة عملية قطعية، لأني بترك إكرام الاثنين أتيقن بأني خالفت أحد الوجوبين. وفي تطبيق الحرمة يحرم استعمال هذا الماء أو هذا الماء، يحرم شرب هذا الماء أو هذا الماء، أعلم بحرمة شرب هذا الماء أو هذا الماء، وشربت الاثنين فأتيقن بأني خالفت قطعا إحدى الحرمتين، هذه مخالفة عملية قطعية. إذن نقول فعندي دليل عام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وعندي مخصص لبي عدم إمكان الترخيص في المخالفة العملية القطعية، وعندنا ثوبان علمنا بنجاسة أحد الثوبين واحتملنا نجاسة الآخر. لاحظ في المثال هنا نعلم بنجاسة أحد الثوبين، هذا علم إجمالي، أعلم بنجاسة أحد الثوبين. إذن العلم بنجاسة أحد الثوبين مردد بين هذا الثوب أو هذا الثوب، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين. وأكثر من هذا نحتمل بأن الثوب الآخر أيضا نجسا. إذن عندي عام كل شيء نظيف حتى نعلم أنه قذر، عندي مخصص وهو عدم إمكان أو عدم جواز الترخيص أو عدم إمكان الترخيص في المخالفة العملية القطعية، وعندي ثوبان نعلم بنجاسة أحد الثوبين ونحتمل نجاسة الآخر. ففي هذه الحالة عندي أيضا قلنا أولا وثانيا وثالثا. أولا لا يجوز التمسك بالعام في الثوبين معا، أي لا يمكن أن يشمل العام كلا طرفي العلم الإجمالي. إذن ففي هذه الحالة نقول أولا لا يجوز التمسك بالعام في الثوبين معا، أي لا يمكن أن يشمل العام كلا طرفي العلم الإجمالي، أي لا يمكن أن يشمل العام الثوبين معا، أي لا يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوبين معا. وهذا واضح حيث أن المخصص اللبي العقلي أو العقلائي يقتضي عدم إمكان اجتماع الموضوعين معا تحت دليل الأصل، تحت دليل العام. إذن هذا أولا. إذن نقول ففي هذه الحالة، أي حالة؟ التطبيق الذي ذكرناه، عندي عام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، وعندي مخصص عدم إمكان ترخيص في المخالفة العملية القطعية، وعندي ثوبان نعلم بنجاسة أحد الثوبين والثوب الآخر يحتمل فيه النجاسة. قلنا ففي هذه الحالة أولا لا يجوز التمسك بالعام في الثوبين معا، أي لا يمكن أن يشمل العام كلا طرفي العلم الإجمالي، أي لا يمكن أن يشمل العام الثوبين معا، أي لا يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوبين معا، وهذا واضح حيث أن المخصص اللبي العقلي أو العقلائي يقتضي عدم إمكان اجتماع الموضوعين معا تحت دليل الأصل أو العام. هذا ما ذكرناه حتى هناك في النقطة الأولى، أي في أولا قلنا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا. ثانيا لا يجوز التمسك بالعام في أحد الثوبين بخصوصه أو بعينه، أي لا يمكن أن يشمل العام أحد طرفي، لا يمكن أن يشمل العام أحد طرفي العلم الإجمالي بالخصوص بعينه، لا يمكن هذا، أي لا يمكن أن يشمل العام أحد الثوبين بالخصوص، أي لا يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوب الأول بخصوصه، وكذلك لا يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوب الثاني بخصوصه أو بعينه. هذا أيضا كما قلنا هناك في ثانيا، قلنا ثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصه أو بعينه. ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الثوب، أي ثوب المحتمل نجاسته على إجماله، يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الثوب المحتمل النجاسة على إجماله، أي يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الثوب على إجماله، أي نحكم بنجاسة هذا الثوب على نحو الإجمال، أو نجاسة هذا الثوب على نحو الإجمال، أي يمكن أن يشمل العام أحد طرفي العلم الإجمالي على إجماله ليس بعينه، بمعنى يمكن أن يشمل العام طرف العلم الإجمالي غير الخارج بالتخصيص، أي الذي لا نعلم خروجه عن العام ولا نعلم دخوله في المخصص، بل نحتمل ذلك إجمالا. لاحظ، إذا نقول يشمل العام طرف العلم الإجمالي إجمالا، يشمل هذا الطرف إجمالا أو يشمل هذا الطرف إجمالا. إذن هذه الخطوة الثالثة أو النقطة الثالثة، نقول ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الثوب المحتمل نجاسته على، بين قوسين المحتمل النجاسة، على إجماله، أي يمكن أن يشمل العام أحد طرفي العلم الإجمالي على إجماله، بمعنى يمكن أن يشمل العام طرف العلم الإجمالي إجمالا. بين الإجمالي وإجمالا وضعت عبارة بين قوسين، ماذا نقصد بطرف العلم الإجمالي يشمل عام طرف العلم الإجمالي؟ بين قوسين غير الخارج بالتخصيص، الذي لا نعلم خروجه عن العام ولا نعلم دخوله في المخصص، بل نحتمل ذلك، ينتهي الكلام بين قوسين، بعد هذا نسجل إجمالا. إذن يشمل عام طرف العلم الإجمالي إجمالا، أي يمكن التمسك بالعام في أحد الثوبين أو الفردين على نحو الإجمال وليس بعينه، أي يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوب المحتمل نجاسته على إجماله وليس بخصوصه، وهذا واضح أيضا باعتبار أن المخصص اللبي يقتضي فقط عدم إمكان اجتماع الموضوعين معا. ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية، وهنا أنا لا أخالف قطعا لكن أعلم إجمالا بنظافة أحد الثوبين وليس بنظافة الثوبين معا. وهذا واضح أيضا باعتبار أن المخصص اللبي يقتضي فقط عدم إمكان اجتماع الموضوعين معا أو الثوبين معا تحت دليل الأصل. عدم إمكان اجتماع الموضوعين معا تحت دليل الأصل، عدم إمكان اجتماع الثوبين معا تحت دليل الأصل، أي عدم إمكان اجتماع الموضوعين أو الثوبين تحت الدليل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أي لا يمكن أن نحكم بعدم إمكان اجتماع الحكم بنظافة الثوبين معا. إذن وهذا واضح أيضا باعتبار أن المخصص اللبي يقتضي فقط عدم إمكان اجتماع الموضوعين معا تحت دليل الأصل، لكنه لا يقتضي عدم إمكان أن يكون أحد الموضوعين أو أحد الثوبين تحت دليل الأصل، لا يمنع هذا، لا يقتضي عدم إمكان هذا، أي أن المخصص اللبي يقتضي فقط عدم إمكان شمول العام للطرفين أو للثوبين معا، لكنه لا يقتضي عدم إمكان شمول العام لأحد الطرفين أو أحد الثوبين، والأثر الشرعي المترتب على ذلك هو ما هو الأثر الشرعي المتصور هنا؟ لاحظ، جواز تكرار الصلاة بالثوبين مرتين، صلاة بالثوب الأول وصلاة بالثوب الثاني، حيث يحرز بالتعبد الطهارة الظاهرية لأحد الثوبين وهو الثوب المحتمل النجاسة وليس المعلوم النجاسة، وهذا يعني أننا نحرز بالتعبد صحة إحدى الصلاتين وهي الصلاة التي أتى بها بالثوب الطاهر تعبدا. واضح المسألة؟ لاحظ، انتهينا في هذا المثال إلى جواز تكرار الصلاة، والعام كل شيء نظيف، وهنا جواز تكرار الصلاة، فكأن التطبيق هنا نقول يرجع إلى الصورة الثانية، يكون له أثر في بعض موارد العام غير الإلزامي، في موارد العام الترخيصي. واضح المسألة؟ إذن عندي في التطبيق عندي عام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، عندي مخصص لبي عدم إمكان الترخيص في المخالفة العملية القطعية، وعندي ثوبان نعلم بنجاسة أحد الثوبين ونحتمل نجاسة الآخر. إذن عندي ثوبان نعلم بنجاسة أحد الثوبين، لاحظ، لكن لا أعلم هل هذا الثوب أو هذا الثوب. التفت جيدا، أعلم بالنجاسة، إذن مفهوم النجاسة عندي، مفهوم النجاسة، معنى النجاسة عندي واضح أو مردد؟ معنى النجاسة واضح، هذا انتهينا منه. هذا الكلام يشبه أي مثال؟ هذا التطبيق يرجع إلى أي مثال؟ يرجع إلى المثال الثاني الذي قلنا أكرم كل فقير ولا تكرم زيدا الفقير. هنا كل ثوب طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا ثوب وهذا ثوب، كما هنا هذا فقير وهذا فقير، لكن التردد أين؟ التردد في مفهوم ومعنى زيد في المثال، وهنا التردد في مفهوم ومعنى الثوب في المثال، هل ينطبق على هذا الثوب أو على هذا الثوب؟ هناك زيد، هل ينطبق على زيد بن خالد أو ينطبق على زيد بن بكر؟ هنا الثوب، هل ينطبق على هذا الثوب الأول أو ينطبق على هذا الثوب الثاني؟ هل يصدق على هذا الثوب الأول أو على الثوب الثاني؟ لا نريد أن نقول يصدق حتى لا ينصرف الذهن إلى المجمل مصداقا. إذن معنى الثوب مردد بين متباينين، هذا الثوب أو هذا الثوب. فقط نريد أن نشير بأن المثال هو في المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين وليس المجمل مصداقا، حتى لا نخلط في المثال. إذن نقول في التطبيق، ففي هذه الحالة نقول لا يجوز التمسك بالعام في الثوبين معا، أي لا يمكن أن يشمل العام كلا طرفي العلم الإجمالي، أي لا يمكن أن يشمل عام الثوبين معا، أي لا يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوبين معا. ثانيا، لا يجوز التمسك بالعام في أحد الثوبين بخصوصه أو بعينه، أي لا يمكن أن يشمل العام أحد طرفي العلم الإجمالي بالخصوص، أي لا يمكن أن يشمل العام أحد الثوبين بالخصوص، أي لا يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوبين الأول بخصوصه، وكذلك لا يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوب الثاني بخصوصه. ثالثا، يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الثوب المحتمل النجاسة على إجماله، أي يمكن أن يشمل العام أحد طرفي العلم الإجمالي على إجماله، بمعنى يمكن أن يشمل العام طرف العلم الإجمالي غير الخارج بالتخصيص على إجماله، أي يشمل العام طرف العلم الإجمالي الذي لا نعلم خروجه عن العام ولا نعلم دخوله في المخصص أيضا على إجماله، أي يشمل عام طرف العلم الإجمالي على إجماله، أو يشمل العام طرف العلم الإجمالي إجمالا، أي يمكن التمسك بالعام في أحد الثوبين أو الفردين على نحو الإجمال وليس بعينه، أي يمكن أن نحكم بنظافة أو طهارة الثوب المحتمل النجاسة، المحتمل نجاسته على إجماله وليس بخصوصه. وهذا واضح أيضا باعتبار أن المخصص اللبي يقتضي فقط عدم إمكان اجتماع الموضوعين معا، عدم إمكان اجتماع الثوبين معا تحت دليل الأصل، لكنه لا يقتضي عدم إمكان أن يكون أحد الموضوعين أو أحد الثوبين تحت دليل الأصل، أي أن المخصص اللبي يقتضي فقط عدم إمكان شمول العام للطرفين أو للثوبين معا، لكنه لا يقتضي عدم إمكان شمول العام لأحد الطرفين أو أحد الثوبين. وما هو الأثر الشرعي؟ قلنا والأثر الشرعي المترتب على ذلك، قلنا لا يتم هذا الكلام في ثالثين، أي التمسك بالعام إثبات الحكم في الثوب على إجماله لا يتم إلا إذا كان هناك أثر شرعي، وهنا أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ والأثر الشرعي المترتب على ذلك هو جواز تكرار الصلاة بالثوبين مرتين، أصلي بالثوب الأول وأصلي بالثوب الثاني. والأثر الشرعي المترتب على ذلك هو جواز تكرار الصلاة بالثوبين مرتين، صلاة بالثوب الأول وصلاة بالثوب الثاني، حيث يحرز بالتعبد الطهارة الظاهرية لأحد الثوبين وهو الثوب المحتمل النجاسة وليس المعلوم النجاسة، وهذا يعني أننا نحرز بالتعبد صحة إحدى الصلاتين وهي الصلاة التي أتى بها الثوب الطاهر تعبدا. لاحظ، تقول ما هي الفائدة، ما هي الثمرة، ما هو الغرض من هذا الأثر الشرعي؟ نقول لا تريد أن تصلي بثوب ثالث، عندك ثوب ثالث لكن لا تريد أن تصلي، تريد أن تصلي بالثوبين، تصلي بهذا وتصلي بهذا. ولولا هذا الأثر، ولولا ما ذكرناه في النقطة الثالثة في ثالثين المترتب على هذا الأثر، لتركنا نقول يجب ترك الثوبين، فيجب الصلاة بثوب ثالث. واضح المسألة؟ إذن هذا هو الأثر الشرعي المترتب، وهذا ما ذكرناه في ثالثا. إذن انتهى الكلام في القسم الأول من المخصص. المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين، ويأتي الكلام في القسم الثاني، المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.